أشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا اليوم السادس من ذي الحجة في سنة 1436، وهذا الدرس وما يليه إن شاء الله في يوم غد، الدرس الثاني والثالث وما يتيسر بعده في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم التي وعدناكم أن نبدأ بها من خروجه عليه الصلاة والسلام من المدينة. تسامع الناس بخروج النبي صلى الله عليه وسلم للحج، فتوافدوا على المدينة وأموها، ومعنى أموها أي قصدوها، كلهم يريد أن يأتم به عليه الصلاة والسلام ويتأسى ويقتدي به في حجته في المدينة. علم الناس أحكام المناسك، خطبهم عليه الصلاة والسلام فقال: أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا، لما نزل قول الله جل وعلا من آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع بن حابس التميمي رضي الله عنه، وكان سيد بني حنظلة، قال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجب ولما استطعتم، أي ما قدرتم، الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. علم الناس المناسك، وفي حديث ابن عمر جاءه رجل فسأله، وهو في الصحيحين، قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبس العمائم ولا القمص ولا السراويلات، ولا يلبس البرانس، ولا ثوبا مسه ورث ولا زعفران، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين. متى خرج عليه الصلاة والسلام من المدينة؟ خرج منها لست خلون من ذي القعدة، أي في 24 من ذي القعدة. خرج من المدينة في 24 من ذي القعدة، بعدما صلى بها صلاة الظهر ركعتين، وكان هذا اليوم يوم خميس. صلى في المدينة الظهر 4 ركعات صلاة الظهر، ثم خرج إلى ذي الحليفة، وذي الحليفة ميقات يبعد عن المدينة 10 كيلومترات، فصلى بها العصر ركعتين. أخذ العلماء من ذلك أن المسافر لا يبدأ بأحكام السفر ترخصا بالجمع والقصر إلا إذا فارق عامر بلدته. النبي عازم على الحج ومعه الجم الغفير، لم يصلي بهم الظهر ركعتين في المدينة، لأنه لم يشرع بعد بالسفر، لم يبدأ بعد بالسفر حتى تثبت له أحكامه. صلى العصر بذي الحليفة 2 ركعتين، والمغرب في وقتها 3 ركعات، والعشاء 2 ركعتين، ثم بات تلك الليلة وطاف على نسائه كلهن. طواف الرجل على أهله، أي واقع نساءه كلهن تلك الليلة، ثم اغتسل وتجرد من ثيابه، وطيبته أمكم عائشة رضي الله عنها بمسك، بدريرة مسك، طيبته في بدنه وطيبته في رأسه، وكان له شعر كثير في جمة عليه الصلاة والسلام قد لبدها بالخطم، وهي مادة تلبد الشعر أن ينتشر، وإن وبيص المسك أي لمعانه ليرى في مفرق شعره عليه الصلاة والسلام. لما أصبح قال لأصحابه إنه أتاني الليلة جبريل فقال أحرم من هذا الوادي المبارك. أي وادي؟ وادي العقيق. أحرم من هذا الوادي المبارك وقل حجة وعمرة. وأمره جبريل أن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. تهيأ الناس وتجردوا من ثيابهم واغتسلوا وتطيبوا ولبسوا ملابس إحرامهم، ثم صلى صلاة الظهر صلى الله عليه وسلم. أين صلى صلاة الظهر؟ في ذي الحليفة، في موضع الشجرة الذي بني فيه الآن مسجد الميقات، ميقات ذي الحليفة. صلى بهم الظهر ركعتين، فلما فرغ من صلاته واستقبل الناس أهل بالتوحيد، أهل بالحج قائلا لبيك حجا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثم خرج فوضع رجله في الغرز، في غرز الرحل، ولبى مرة ثانية مهلا أي معلنا بالتوحيد. ثم لما استوت به دابته ما هي؟ ناقته القصوى. لما استوت به وكانت ناقة بيضاء وضحاء، لما استوت به واقفة أهل مرة ثالثة قائلا لبيك حجا لبيك اللهم لبيك. ثم لما علا على البيداء وهي الضفة المرتفعة عن الوادي أهل مرة رابعة. لماذا كرر النبي صلى الله عليه وسلم إهلاله 4 مرات؟ ليراه الناس ويتأسوا به ويقتدوا به. أصحابه على 3 أنواع، منهم من أهل قارنا بين الحج والعمرة وهم الذين ساقوا الهدي كنبينا عليه الصلاة والسلام وأبي طلحة الأنصاري، ومنهم من أهل بالعمرة متمتعا بها إلى الحج كزوجاته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. وأكثر أصحابه أهلوا بالحج مفردين، لم يسوقوا الهدي ولم يجمعوا مع الحج عمرة، إنما أهلوا مفردين. مضى نبينا عليه الصلاة والسلام يمشي والناس عن يمينه مد البصر وعن يساره مد البصر، يقول جابر رضي الله عنه وبين يديه مد البصر، بين يديه يعني أمامه، ومن ورائه مد البصر، كلهم يريد أن يأتم أن يتأسى ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول جابر فوالله ما جاوزنا البيداء، والبيداء الضفة التي عن يمين ويسار الوادي دون حمراء الأسد، والله ما جاوزنا البيداء إلا وقد بحت أصواتنا بالتلبية. أخذ من ذلك أنه يستحب للرجال في حال الإحرام بالحج والعمرة أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والنساء تلبي المرأة بقدر ما تسمع جارتها ولا ترفع صوتها بالتلبية. وقد ابتدع الناس في الأزمان المتأخرة تلبية جماعية، يلبون بصوت واحد ويتغنون بهذه التلبية كأنها أنشودة أو أغنية، وهذا من البدع المحدثة التي لم يشرعها النبي عليه الصلاة والسلام. لبى معه الناس الكثيرون ولم تكن تلبيتهم واحدة. نبينا لازم التلبية، تلبية التوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أي نجيبك يا ربنا إجابة بعد إجابة، ملبين أي مقيمين مستمرين على عبادتك لا نتخلف عنها. وكان يسمع أصحابه يزيدون في التلبية لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك بالعمل، ويقرهم على ذلك. ومنهم من يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، ويقرهم على ذلك. ومنهم من يقول لبيك ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، لبيك إله الحق لبيك. ومنهم من يقول لبيك وسعديك والخير والفضل والإنعام بيديك. والنبي يقرهم على ذلك، لأن مدار هذه التلبيات كلها على ماذا؟ على توحيد الله وعلى تعظيمه وعلى إفراد العبادة له وإظهار المنة له على خلقه. في هذا الموضع خالف النبي صلى الله عليه وسلم المشركين، وقد خالفهم في 10 مواضع. هذا أولها، خالفهم في التلبية. كان المشركون يلبون في شركهم، في حجهم، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكانت تلبية المشركين، كانت تلبيتهم تلبية شركية، فغيرها عليه الصلاة والسلام إلى تلبية الإيمان والتوحيد. مضى يمشي والناس معه، وكلما ارتفع على مرتفع كبر الله عز وجل، وكلما انخفض في وادي أو منخفض سبح الله، كبر الله عز وجل في كل مرتفع استشعارا بأن الله أكبر من كل كبير وأعظم من كل عظيم. وكان يسبح الله وينزهه في كل منخفض، لأن الله لا يلحقه نقص ولا يلحقه خفض، لا في ذاته ولا أسمائه ولا صفاته. مضى يمشي وقطع المسافة من المدينة إلى مكة في 10 أيام، لأن معه الجم الغفير ولم يكن يشق على أصحابه، فكانوا يمشون في اليوم الواحد مرحلة واحدة، يعني 40 كيلا. وافاه الناس في الطريق وهم يمشون معه. لماذا لبد شعره عليه الصلاة والسلام؟ لبد شعره بالخطم، وهي مادة صمغية تشبه الحنة، لئلا ينتشر شعره فيسوء منظره. ولأن المدى من المدينة إلى مكة مدى بعيد والمسافة طويلة، لبد شعره عليه الصلاة والسلام. وكان من سننه صلى الله عليه وسلم أنه لا يحلق شعره إلا في نسك، في حج أو عمرة. ولهذا واصفوا قالوا كان له شعر يضرب إلى كتفه، وفي بعض الروايات يضرب إلى شحمة أجله، وكان له جمة عظيمة، لأنه ما كان يحلق شعره إلا في نسك حج أو عمرة عليه الصلاة والسلام. مضى يمشي والناس معه، ومنهم من بلغ إلى مكة، ومنهم من قدم عليه في مكة. قدم عليه صحابيان في مكة، هما علي وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما، فقد أحرموا إحراما مبهما لم يحددوا فيه نوع النسك، هل هو تمتع أو قران أو إفراد. جاءه أبو موسى، جاء من اليمن من جهة زبيد والحديدة من ساحل اليمن، قال بما أهللت يا أبا موسى؟ قال أهللت يا رسول الله بما أهللت به أنت. فصح في ذلك الإهلال المبهم كما يفعله العوام الآن، النساء والعوام من الرجال لا يعرفون أنواع النسك، يهلون بالحج مع جماعاتهم، فحكمهم حكم من أهلوا معه. مضى يمشي في الطريق، قال لأصحابه الذين لم يسوقوا الهدي وكانوا اجلس. في الطريق قال لأصحابه الذين أهلوا بالحج مفردين أو قارنين لم يسوقوا الهدي اجعلوها عمرة، أشار عليهم بهذا الرأي ولم يحتمه عليهم. مضى يمشي حتى مر على قدي قبل مكة بنحو 190 كيلا، وقديد واد عظيم من أعظم الأودية، أودية تهامة، وعليه جسر من أطول الجسور. الآن. قال عليه الصلاة والسلام لما أقبل عليه ورآه واد أفيح قال أي واد هذا؟ قالوا هذا وادي خديد يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم لكأني أنظر إلى شعيب وهود وصالح مارين من هذا الوادي يؤمون هذا البيت على أبعرة الحمر خطمها الليف. دل ذلك على أن بيت الله كان مناصا ومجالا لحج الله عز وجل. حديد هي بلد الصحابي الجليل سراقة ابن مالك بن جعشم، فإن منازل أهله في حديد. مضى يمشي عليه الصلاة والسلام، مضى حتى بلغ سرف، وسرف موضع قبل مكة 20 كيلا، فيه واد مشهور وادي سرف عليه الآن جسران. تعرس في هذا الوادي أي استراح فيه، فدخل في تلك الليلة يوم الثالث من ذي الحجة ليلة الرابع في سرف، دخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وكانت نوبتها أي تلك الليلة نوبتها، ووجدها رضي الله عنها تبكي. قال ما يبكيك يا عائشة؟ يرخم لها عليه الصلاة والسلام أي يدللها بالكلام. قالت يا رسول الله إني لا أصلي. ما معنى لا أصلي؟ أصابها العذر. هذه الصديقة، هذه المرأة العفيفة، هذه الحبيبة أم المؤمنين، حبيبة رسول الله، صديقة بنت الصديق، أحب الناس إلى رسول الله هي وأبوها، استحت أن تقول لحبيبها وبعلها إني حائض، فقالت إني لا أصلي. أكرم بعائشة الرضا من حرة بكر مطهرة إزار حصان، أكرم لفاطمة البتول وزوجها ومنهما لمحمد غصنان، سبطان أصلهما بروضة أحمد، لله در الأصل والغصنان. امرأة تستحي أن تقول لزوجها إني حائض، أيليق أن يحصل منها الفعل القبيح بحقها الحق زوجها؟ ألا فقاتل الله قوما وقبح الله أقواما اتهموا أمنا بالفعل القبيح بالزنا وعليهم من الله ما يستحقون. واعلموا أن المراد بذلك ليس عائشة وليس أبوها، وإنما المراد بذلك عند الأحرار وعند العرب الأقحاح النيل من عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتهام أمنا بالفعل القبيح بالإفك والزنا كفر أكبر مخرج من الملة، لأنه تكذيب لله عز وجل الذي برأها من فوق 7 سماوات، ولأنه أذية لعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عرضه أشرف الأعراض صلى الله عليه وسلم. عندئذ صار بركة على هذه الأمة هذه الحادثة في عذرها بالحيض رضي الله عنها، صار بركة ويسرا وسماحة على هذه الأمة. قال صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، أي لا تحزني ولا يضيرنك ذلك، فاصنعي ما يصنعه الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فكل امرأة أصابها الحيض قبل أن تطوف سواء بحج أو بعمرة تصنع كل شيء إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تصبح طاهرا من هذا الحيض. فدخلت عمرتها بحجتها ولم تغتسل رضي الله عنها من هذه الحيضة إلا يوم عرفة ليلا. أصبح عليه الصلاة والسلام صبيحة ذلك اليوم الثاني، ذلك اليوم الثالث، بات في سرف يوم الثاني من ذي الحجة، وأصبح يوم الثالث، ومضى يمشي ومعه الناس وقد تكامل العدد وتكاثروا حتى بلغ ذي طوى داخل مكة هي المسمى الآن بالزاهر، موضع مستشفى الملك عبد العزيز الآن، فعرس في ذلك المكان لأنه 10 أيام لم يغتسل وكان أشعث أغبر، فاغتسل بذي طوى، اغتسل عليه الصلاة والسلام وهو محرم، وأخذ منه أن المحرم لا يمنع من ماذا؟ من الاغتسال، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام اغتسل بآبار ذي طوى بالزاهر، وبات تلك الليلة، فلما أصبح دخل عليه الصلاة والسلام، دخل مكة ضحى في 4 النهار، دخلها معتزا بتوحيد الله، مظهرا معلنا تلبية الله عز وجل، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. دخل مكة من أعلاها من جهة ريع الحجول، ثم من الباب الذي وضع بعد ذلك يسمى بباب السلام، ومن أي باب دخل الحاج والمعتمر الحرم صح ذلك. دخلها عليه الصلاة والسلام وشعاره التلبية، وشعار الحج أمران، شعار قولي وشعار فعلي، أما شعاره القولي فالتلبية، أما شعاره الفعلي فلباس الإحرام للرجال والسج وهو إراقة الدماء يوم العيد. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الحج العج والسج. العج ماذا؟ رفع الأصوات بالتلبية، لا تلبية جماعية كما يفعلها بعض الناس، والسج إراقة الدماء. أقبل عليه الصلاة والسلام على راحلته، فلما أقبل على المسجد أناخها ونزل يمشي على رجليه، فدخل المسجد فأول ما بدأ بالطواف، فانطبع عليه الصلاة والسلام. ما الانطباع؟ إخراج الكتف الأيمن والعضد الأيمن، الكتف الأعلى والعضد ما بينه وبين المرفق، واضعا طرف ردائه على كتفه الأيسر، فبدأ بالطواف، لم يتنفل ركعتين، وإنما بدأ مباشرة بالطواف، بادئا من الحجر الأسود، وللنبي مع الحجر الأسود 7 سنن، 7 سنن. السنة الأولى من يعدها لنا؟ عدها معي. السنة الأولى: وضع جبهته وخده وقبل الحجر. السنة الثانية: وضع جبهته وقبل الحجر ولم يضع خده. السنة الثالثة: وضع خده وقبله. السنة الرابعة: قبله من غير أن يضع خده ولا جبهته. ووضع الجبهة هو المسمى عند العلماء بأنه سجد على الحجر كما رواه مسلم في الصحيح. كم هذه؟ 4. السنة الخامسة: أشار إلى الحجر، استلم الحجر استلام من غير تقبيل، استلم الحجر بيده من غير تقبيل. السنة السادسة: استلم الحجر بالمحجن، وكان هذا في طواف الإفاضة لما طاف البيت راكبا. ما المحجن؟ عصا معكوفة. استلم الحجر بالمحجن وقبل الحجر، لم يقبل يده ولم يقبل إلا المحجن الذي استلم الحجر. السنة السابعة: أشار إلى الحجر إشارة من غير استلام ولا تقبيل، وإنما إشارة مع التكبير، فبدأ الطواف قائلا: بسم الله والله أكبر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما حج البيت وقف على الحجر، قال: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. وهذا الحجر أشرف أركان الكعبة كلها، أنزله الله من الجنة وكان أبيض أشد بياضا من اللبن، فسودته ذنوب بني آدم، نعوذ بالله من غضبه، ونسأله التوبة من ذنوبنا. هو أشرف أركان البيت والحجر الأسود، سيأتي يوم القيامة له عينان ولسان ناطق يشهد لكل من استلمه بحق، لا ببدعة ولا بهوى ولا برياء ولا بسمعة، استلمه بحق متأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. بدأ الطواف جاعلا الكعبة عن يساره، بادئا بدأه من أين؟ من الحجر، قائلا بسم الله والله أكبر. روي من وجوه فيها ضعف أنه قال في بدء الطواف: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ثم مضى يمشي، وكان في طوافه هذا يرمل. ما الرمل؟ الإسراع بالخطى مع مقاربة الإسراع بالمشي مع مقاربة الخطى، هذا الرمل. وليس الرمل ما يصنعه بعض الناس أن يهز كتفيه، هذا رقص وليس برمل. الرقص في العبادة بدعة، والرمل في الطواف سنة. رمل الأشواط الثلاثة الأولى بدءا من الحجر الأسود إلى الركن اليماني، ثم يمشي بين الركن اليماني والحجر الأسود. وصح عنه أنه دعا دعاء محفوظا بين الركنين قائلا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا الدعاء أجمع أنواع الأدعية في الكتاب والسنة. ولهذا وصف الله أولياءه المؤمنين بقوله في سورة في آيات الحج: فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق، ومنهم أي المؤمنون الموحدون العابدون لله حقا، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب ما اكتسبوا والله سريع الحساب. دعا بين الركنين قائلا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولم يجد عليها يا عزيز يا غفار يا واحد يا قهار كما نسمعه الناس من دعائهم الجماعي. دعا لوحده ولم يرفع صوته بالدعاء، ولم يدعو الناس معه دعاء جماعيا، فهو خير معلم أليس كذلك؟ وهو سيد الناس وهو رسول رب العالمين، لم يدعو دعاء جماعيا في طوافه ولا في سعيه، وإنما ترك كل يدعو بما أراد. ولهذا الطواف بالبيت صلاة فيه الدعاء وفيه الذكر وقراءة القرآن والتسبيح، ويجوز فيه الكلام، ليست كالصلاة التي يحرم فيها الكلام، والكلام من مبطلات الصلاة. طاف بالبيت طوافا عدده كم شوط؟ سبعة أشواط. حتى فرغ من طوافه يبدأ بالحجر الأسود وينتهي به. لما فرغ من طوافه تقدم بعد ذلك تاليا قول الله جل وعلا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وكان المقام ملتصقا بالبيت عن يمين الباب، فصلى خلف المقام ركعتين أوجد فيهما بالصلاة خفيفتين. ثبت عند البيهقي وغيره أنه قرأ في الأولى بسورة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بسورة قل هو الله أحد، إشعارا وإعلاما بتوحيد الله عز وجل في هذا السعي وفي هذا الطواف وفي هذه العبادة. ومقام إبراهيم هو الموضع الذي قام عليه لما رفع القواعد من البيت ومعه ابنه إسماعيل يناوله الحجارة. وهاتان الركعتان في الطواف سنة ليست واجبة، لو نسيها فلا حرج عليه، لو صلاها في أي مكان في الحرم فلا حرج عليه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى ركعتي الطواف بذي طوى أي بالزاهر. أم سلمة رضي الله عنها صلت هاتين الركعتين بالحزورة الجبل البعيد عن الحرم. فلما فرغ من صلاته الركعتين أتى إلى الحجر فاستلمه قبل أن يخرج إلى الصفا. وهذه سنة إن تيسر فالحمد لله، مع أني في هذا الزمان لا أظن استلام الحجر أمر متيسر. واحذر أيها الحاج، احذر يا عبد الله أن تهتم باستلام الحجر الأسود وتحصل معها معصية بدفع الناس ومزاحمتهم وضربهم حتى تستلم الحجر، فإن السنن لا تحصل بفعل المحرمات وأذية المؤمنين والمؤمنات. هذا الطواف الذي طافه النبي ما هو؟ طوافا هو تحية البيت، سماه العلماء في حق الرسول بطواف إيش؟ القدوم. وطواف القدوم سنة، وهو تحية للبيت لمن قدم من خارجه. القارن والمفرد طواف القدوم في حقهما سنة، ليس بواجب. وأما المتمتع فإن الطواف هذا في حقه طواف العمرة، وهو ركن من أركانها. لما فرغ من طوافه وصلاة الركعتين واستلامه الحجر، خرج صلى الله عليه وسلم إلى الصفا. ما الصفا؟ أقرب الجبال إلى الكعبة. خرج إلى الصفا عليه الصلاة والسلام، ثم رقى أي ارتفع على الصفا ارتفاعا قليلا لم يبلغ إلى منتهى، حتى رأى البيت، رأى الكعبة. رفع يديه إلى صدره هكذا، رفع يديه إلى صدره هكذا، ما رفع يديه هكذا كما يفعله الناس، وإنما رفع يديه إلى صدره هكذا كاستطعام المسكين، كما ذكره ابن القيم في زاد المعاد. فاستقبل البيت وهو على ماذا؟ على الصفا، قائلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ما قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر كهيئة الناس في الصلاة كما يفعل كثيرا عند الصفا وعند المروة، إنما رفع يديه مستكينا لله، خاضعا له، منكسرا بين يديه، معظما لله بالتوحيد. لما لم يلبي عليه الصلاة والسلام؟ انتهت تلبيته ببدئه الطواف. ولهذا التلبية سنة في أصح أقوال العلماء عند الانتقال من مشعر إلى مشعر. لما جاء من المدينة من الميقات إلى مكة ملبي، لما خرج من مكة إلى منى لبى، لما خرج من منى صبيحة يوم التاسع إلى عرفة لبى، لما خرج من عرفة بعد غروب الشمس إلى المزدلفة لبى، لما خرج من المزدلفة إلى منى صبيحة يوم العيد لبى. أما لما كان مقيما في مكة ومقيما في منى ومقيما في عرفة ومقيما بائتا في المزدلفة لم يلبي. ففيه أن التلبية سنة عند الانتقال من أين؟ من مشعر إلى مشعر. رقى على الصفا ولم يلبي، استقبل البيت حتى رآه، واستقبله رافعا يديه هكذا إلى صدره كاستطعام المسكين، قائلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاث مرات، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب والمشركين وحده. ثم دعا دعاء لم يحفظ، وإنما دعا ربه ليدعو الداعي بما يحتاجه، ثم أعاد الذكر مرة ثانية، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب والمشركين وحده. ثم دعا، ثم أعاد الذكر ثالثا، ثم نزل. لا تقف أيها الحاج في طريق الناس في طريق السعاة، لا تضايقهم في الطريق، انحز إلى مكان آخر بعيدا عنهم واستقبل الكعبة وادعو. فإن كان الزحام شديدا ولا يتيسر لك الوقوف فكبر ثم انزل. فلما فرغ من دعائه وتكبيراته نزل عليه الصلاة والسلام. من أين نزل؟ من جبل الصفا ولم يبلغ منتهى وإنما إلى مستوى رأى فيه الكعبة. وهذا المسمى الآن بالمنسوب البصري، وهذا البناء الجديد من هذه الحكومة جزاهم الله خيرا رعي فيه هذا المعنى، ينظر إلى الكعبة من أي جهة الحرم نزل عليه الصلاة والسلام، ثم انصبت قدماه في بطن الوادي، لأن وادي المسجد الحرام وادي الأبطح يسير حتى يمر من جوار الصفا، وكان الوادي في وقته غير مرصوف الآن بالبلاط والرخام. فلما انصبت قدماه الشريفتان صلى الله عليه وسلم في بطن الوادي سعى سعيا شديدا، وهو الموضع الذي بين العلمين الأخضرين. هذا السعي الشديد هل هو متعلق بالسعي أو لأنه انصبت قدماه في بطن الوادي؟ لأنه انصبت قدماه في بطن الوادي. والآن السعي في أظهر أقوال العلماء ليس سنة، أي الركض بين العلمين الأخضرين، ومن ركض يبتغي به السنة فلا إشكال. فلما ارتفع مضى يمشي غير السعي الشديد الذي كان في بطن الوادي، إلى أين مضى يمشي؟ حتى بلغ المروة، فرقى عليها حتى رأى الكعبة، فاستقبلها رافعا يديه إلى صدره قائلا: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد، هو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب والمشركين وحده، فعل على المروة كما فعل على الصفا. ثم نزل فاتجه إلى المروة، طاف وسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، بدأها من الصفا وانتهى بها بالمروة. والله جل وعلا يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله. لما قدم عليه الصلاة والسلام أول إلى الصفا ورأى الصفا قرأ قول الله جل وعلا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. والله بدأ بذكر الصفا قبل المروة، ولهذا لو بدأ بادئ بالمروة قبل الصفا ما صح، لأنه حج على غير هدي وسنن نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال: خذوا عني مناسككم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، أي من الشعائر التي أمر الله بتعظيمها وأمر الله بعملها. ولهذا السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة على الصحيح من أقوال العلماء. سعى عليه الصلاة والسلام بين الصفا والمروة كم شوطا؟ 7 أشواط، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط ثاني. في سرف لما قبل أن يدخل على عائشة حث أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوها عمرة، لما فرغ من سعيه وقف على المروة قال: أيها الناس، لأنه لحقه في مكة من لم يكن معه في الطريق، قال: أيها الناس، من لم يكن منكم ساق الهدي فليجعلها عمرة. فاستغرب ذلك أكثر الناس. يقول جابر بن عبد الله: كنا نعد العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، لا نعدها قربة، نعدها عظيمة وفظيعة وفجورا. فخالف النبي بهذا المشركين، وهي المخالفة إيش؟ الثانية. قال: أيها الناس، من لم يكن منكم ساق الهدي فليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك ابن جعشم فقال: يا رسول الله، ولله در سراقة في هذه الأسئلة التي انتفعنا نحن منها ممن بعد رسول الله، قال: يا رسول الله، ألنا خاصة أم لأبد الأبد؟ وفي رواية: ألنا خاصة أم لأبد الأبد؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، بل لأبد الأبد، لأبد الأبد. وشبك أصابعه أن هذا التشريع بالعمرة ثم بعدها حج لأبد الأبد. فأحل الصحابة رضي الله عنهم استجابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. بماذا أحلوا؟ بماذا؟ بالتقصير. أمرهم أن يقصروا شعورهم. لما لم يأمرهم هنا أن يحلقوا؟ وقد دعا للمحلقين ثلاثا، دعا لهم بالتقصير ليبقى بعض الشعر يحلقوه يوم العيد بعد هذا الموضع بستة أيام، لأن هذا اليوم يوافق أي يوم؟ الرابع من ذي الحجة ضحى. دخل عليه الصلاة والسلام ذلك اليوم، مضى ونزل بالأبطح ومعه الناس، نزل بالأبطح وضرب فيها قبة، والأبطح بعيد أو قريب من الكعبة. الأبطح هي الغزة الآن الذي في سفحه مقابر المعلات، مقابر أهل مكة القديمة. نزل بالأبطح لأنه واد متسع وأرضه لينة فيها التراب الذي ساقه السيل، فيكون ألين وأيسر وأهون لمن؟ لأصحابه. لما؟ لأنه رحيم بنا، شفوق علينا عليه الصلاة والسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلوات الله وسلامه عليه. نزل بالأبطح ذلك اليوم، يوم الرابع من ذي الحجة، ويوم الخامس، ويوم السادس كهذا اليوم، ويوم السابع كيوم غد، ويوم الثامن. بات بالأبطح ليلة الثامن، فلما أصبح يوم الثامن أمر أصحابه الذين حلوا أن يحرموا، يغتسلوا ويحرموا، والنبي على إحرامه. دخل في ذلك اليوم، يوم الرابع من ذي الحجة، على أم المؤمنين صفية بنت عمر رضي الله عنهما، فسألته قالت: يا رسول الله، أمرت الناس أن يحلوا، فلما لم تحلوا الأنت؟ لما لم تحل كما أمرتهم أن يحلوا؟ أليس السؤال وجيها؟ وجيه. فقال صلى الله عليه وسلم: يا حفصة، إني لبثت رأسي وقلدت هدي. قلده النعلين لأنه هدي مسوق للحرم، وإني لا أحلق رأسي حتى يبلغ هدي محلة، بهذا أمرني ربي. إن أمره ربه بقوله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فبقي النبي على إحرامه. من بقي آخر على إحرام غير النبي؟ كل من ساق الهدي معه، أبو طلحة الأنصاري وعلي رضي الله عنه. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعدما وصل مكة بعدة أيام سائقا بدن النبي عليه الصلاة والسلام من اليمن. جاء علي فدخل على فاطمة. من فاطمة؟ من هي فاطمة؟ تسمونها فتو. لا، مو فتو، فاطمة هي بنت النبي عليه الصلاة والسلام وزوجة علي أم الحسن والحسين. وجدها متعطرة متزينة، والمحرم لا يجوز له التزين والتعطر، فغضب منها: لما فعلت ذلك؟ قالت: أمرني بذلك أبي. من أبوها؟ النبي عليه الصلاة والسلام وعلي المحرم. قال علي رضي الله عنه: فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم محرشا له على فاطمة، يعني مهيجا مستغربا. قلت: يا رسول الله، جئت ووجدت فاطمة متعطرة متزينة. وقالت: إن أبي أمرني بذلك. قال: صدقت، لأن فاطمة لم تسق الهدي، ولم يشرك النبي بناته ولا نساءه معه في هديه صلى الله عليه وسلم. ثم قال لعلي: بما أهللت أنت يا علي؟ قال: أهللت بما أهللت به أنت يا رسول الله. وهذا كفعل عبد الله بن قيس بن موسى إهلال مبهم غير معين النسب. قال أهللت يا رسول الله بما أهللت به أنت، قال فابقى على إحرامك حتى نهل منه جميعا يوم العيد. الصحابة رضي الله عنهم جلهم أهلوا بالحج وأحرموا فطافوا وسعوا وقصروا فصاروا حلالا، الحل كله، حتى إنهم عافسوا نساءهم. يقول جابر رضي الله عنه لما سئل قال الحل كله، فوالله ما خرجنا إلى عرفات إلا ومذاكرنا تقطر منيا. ليس أنهم جامعوا الآن، لكن لقرب عهدهم بماذا؟ بالوضع والجماع. هذا معنى قوله ومذاكرنا تقطر منيا، دل على أنه الحل كله. حتى أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يحرموا بالحج متى؟ يوم الثامن، ونقف عنده لنكمله إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وإلى ما تيسر من الأسئلة، سائل يقول أهللت بالحج وأنا قادم من المدينة دون لبس الإحرام، وأنا أنوي الحج مفردا، فماذا علي في ذلك؟ عليك أن ترجع إلى المدينة وتحرم منها من الميقات، فإن بدأت بالطواف قبل أن تحرم من الميقات فإنه يجب عليك فدية، وهي ذبح شاة أو سبع بدنة في مكة وتقسم على الفقراء، ويجب عليك التوبة لأنك عصيت الله وعصيت رسوله صلى الله عليه وسلم في أنك لم تحرم من الميقات الذي وقته لك، والله أعلم. يقول أنا صمت الأيام الأولى من ذي الحجة كلها، فهل يمكن تبديل النية من الإفراد إلى التمتع؟ نعم يمكن ذلك، بأن تطوف وتسعى ثم تقصر وتصير بعد ذلك متمتعا، والله أعلم. يقول السائل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم جمرة أن تحلوا من كل شيء إلا النساء، فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل أن تحلوا من الجمرة. هذا الحديث روته أم سلمة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث ضعيف لشذوذه، وفيه أن النبي قال في يوم العيد إن هذا اليوم رخص لكم إذا رميتم الجمرة أن تحلوا حتى تطوفوا، فإذا أمسيتم ولم تطوفوا بالبيت طواف الإفاضة عدتم حرما كما كنتم. فهذا الحديث ضعيف لشذوذه، ولهذا في يوم العيد من رمى الجمرة ثم حلق رأسه حل التحلل الأول، ويبقى عليه طواف الإفاضة والسعي ليحل التحلل الآخر، والله أعلم. سائل يقول هل تضع المرأة على وجهها في حضرة الرجال خمارا وهي محرمة؟ نعم يجب على المرأة إذا كانت في حضرة الرجال الأجانب في حال الإحرام وفي غير حال الإحرام أن تستر وجهها وبدنها إجابة لأمر ربها، لما قال جل وعلا في آخر الأحزاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. تقول عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين كنا أي نساء النبي وأم نساء ونساء المؤمنين كنا إذا حاذان الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها حتى يجاوزون ثم تكشفه، والله أعلم. ما هي صفة الخطبة يوم عرفة؟ غدا إن شاء الله نجيبك عن هذه الصفة، نحن وقفنا عند يوم الثامن لم نبلغ بعد يوم عرفة. وهل هما خطبتان؟ نعم هما خطبتان قبل صلاة الظهر، خطبتان لا تنوبان عن خطبة الجمعة، لأنه صلى بعدها الظهر سرا بأذان وإقامتين، وصلى بعدها العصر سرا، فذلك اليوم وافق يوم جمعة على عهد عليه الصلاة والسلام، ولم يجعل له شعائر وخصائص يوم الجمعة، والله أعلم. سائل يقول: أنا متمتع بالعمرة إلى الحج، اعتمرت ثم تحللت من العمرة، فهل يجوز تقليم الأظافر وحلق العانة مع العلم أني سوف أضحي؟ كثير من الناس يسمي الهدي أضحية، كثير من الناس من جهله يسمي الهدي أضحية، فليس الهدي هو الأضحية، الهدي شيء والأضحية كما قال أخونا في البلد، فإن كنت ستذبح هديا فلا علاقة لذلك بأن تقلم أظافرك وتأخذ من شعرك، أما إن كنت تريد أن تضحي في بلدك وقد أوصيت أهلك بأن يذبحوا عنك الأضحية، فلا تأخذ من شعرك ولا من ظهرك حتى يضحون عنك يوم العيد، والله أعلم. سائل يقول: ماذا يفعل الحاج الواقف على جبل عرفات ولم يسمع الخطبة من الإمام؟ هل يصلي الظهر والعصر قصرا؟ لا يجب، لا يجب، لا يجب على الحجاج أن يقفوا في الجبل، لو وقف الحجاج في الجبل سقطوا وهلكوا، وإنما الوقوف إن في جميع عرفات، قال صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فقفوا في رحالكم وارفعوا عن بطن عرنة. من لم يسمع الخطبة يصلي الظهر والعصر ركعتين، ركعتين جمعا وقصرا جمع تقديم بعد أذان الظهر، فإن كان في المسجد وسمع الخطبة فالحمد لله، وإلا فلا يلزم بذلك، لأن كثيرا من الناس لم يسمع خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. سائل يقول: من شك في طوافه هل هي ستة أو سبعة وبعد السعي تيقن أنه طاف ستة؟ إذا كان الشك إنما وقع بعد الفراغ من الطواف وبعد الانتهاء من العبادة، من عبادة الطواف، فلا يلتفت له ولا يعول عليه ويعتبر طوافه صحيحا، وثمة قاعدة أن كل شك بعد الفراغ من العبادة فهو شك لاغي لا اعتبار به. صلينا الظهر، قال قائل: والله نماذج صليت ثلاث ولا أربع ركعات، وش نقول له؟ أربع ركعات لا تلتفت له. أمس طفنا في البيت، يقول قائل: ما أدري طفت ستة أو سبعة، نقول لا اعتبار به. متى يكون الشك معتبرا؟ إذا كان الشك من إنسان صاحي غير موسوس، نعوذ بالله من الوسواس، وكان الشك في أثناء العبادة قبل الفراغ منها، طاف في أثناء الطواف شك هل هي خمسة أو ستة، ماذا نقول؟ ابني على اليقين، قال: ما عندي يقين، نقول: ابني على الظن، قال: ما عندي ظن، الأمر مستوي، نقول: ابني على الأقل فإن الأقل يقين، هذا إذا شك في أثناء العبادة، أما إذا شك بعد الفراغ منها فلا عبرة به. تأتينا أسئلة: في حج قبل 20 سنة رميت وأنا شاك، هل رميت ست أو سبع؟ ماذا نقول له؟ نقول: أنت مريض، لعب عليك الشيطان بالوسواس، فلا تلتفت لهذا لئلا يوسوس عليك الشيطان عبادتك، والله أعلم. سائل يقول: ماذا تفعل المرأة الحائض وهي لم تسعى ولم تطف طواف الإفاضة والرحلة قد أتى موعدها؟ المرأة التي أصابها العذر بإجماع العلماء لا يصح لها أن تطوف بالبيت، ولا يصح لها أن تمكث بالمسجد ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا،
بقي عليها طواف الإفاضة لم تطف، ماذا تفعل؟ تقول لك عدة خيارات. الخيار الأول أن تذهبي إلى الطبيب وتأخذي موانع ترفع عنك الدورة، حبوبا أو إبرا، فإن نفع فالحمد لله، إن لم ينفع تبقين مع وليك في مكة، مع محرمك في مكة حتى تطوفي طواف الإفاضة، إن لم ينفع تذهبين معه إلى بلدك، فإذا طهرت واغتسلت تأتين وتطوفين طواف الإفاضة. يقول هذا أخونا، المرأة تسكن في أقصى الدنيا في ميامي ولا في هاواي، تقول إذن لا تذهب حتى تتم حجها ولو أن تؤخر رحلتها، لأن طواف الإفاضة ركن لا يصح الحج إلا به. واضح يا أخواني؟ قد يقول قائل قال فلان من العلماء ابن تيمية رحمه الله تتحفظ وتطوف، تقول زمان ابن تيمية ما في طائرات ولا سيارات، إنما في مطايا وإبل، بإجماع العلماء لا يصح الطواف بالبيت من المرأة حائض. قال عليه الصلاة والسلام اسمعي ما يصنعه الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وتحبس المرأة وليها، ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المحصب، ليلة 14، على صفية أم المؤمنين رضي الله عنها، ووجدها حائضا، قال عقرى وحلقى، عقرى حلقى، أحابستنا هي تحبسنا عن الرجع للمدينة؟ فقالت عائشة يا رسول الله إنها قد أفاضت، أي طافت طواف الإفاضة. قال فلتنفر إذن، فأسقط عنها طواف الوداع ولم يسقط عنها طواف الإفاضة، إذ لو كانت لم تطف طواف الإفاضة لحبست النبي عليه الصلاة والسلام لأنه وليها ومحرمها. واضح يا أخواني؟ والله أعلم. سائل يقول ما حكم توكيل أكثر من امرأة مسنة للشخص الواحد ليرمي عنهن الجمرات إذا كانت المرأة ضعيفة أو مريضة؟ فيجوز أن توكل من يرمي عنها الجمرات، ويجوز أن يوكل عدة النساء واحدا فيرمي أول عن نفسه ثم عمن وكله بالترتيب، والله أعلم. سائل يقول إذا أدرك المصلي التكبيرة الثانية في صلاة الجنازة كيف يصلي؟ أدرك المصلي التكبيرة الثانية والإمام بدأ بماذا؟ بالصلاة على النبي، تكون لهذا المدرك هي التكبيرة الأولى فيقرأ الفاتحة، فإذا كبر الإمام الثالث تكون للمسبوق ثانية يصلي على النبي، فإن وجد متسعا ألحق بالصلاة على النبي الدعاء للميت، فإذا كبر الإمام الرابعة صارت للمأموم الثالثة دعا فيها دعاء يسيرا، فإذا سلم الإمام كبر الرابعة ثم سلم بعدها. إذن المصلي على الجنازة إذا فاتته تكبيرات تكون الأولى في حقه هي الأولى، ولو كانت هي الثانية أو الثالثة أو الرابعة في حق الإمام، والله أعلم. سائل يقول، هذا السائل يقول أرجو التفصيل في معنى سمعنا وأطعنا، لأننا في بلادنا يؤذين العلمانيون على أن كل العبادات يدرك معناها ومغزاها. ليس بصحيح، ليس كل العبادات لها معنى. لماذا جعل الله الظهر أربعا والفجر ركعتين والمغرب ثلاثا؟ محض تعبد. لماذا جعل الله جل وعلا الحج كله في وقت واحد ولم يجعله في السنة كلها كالعمرة؟ الأشياء التي لا ندرك معناها ولا نبلغ حكمتها نقول سمعنا وأطعنا، وهذا هو المعبر عنه عند العلماء ولا سيما الأصوليون، يقول هذا الحكم تعبدي، أي أن العلة فيه غير مدركة. نعم العلماء يدركون علل الأحكام في بعضها لا بكلها، والله أعلم. سائل يقول: إذا انتهينا بإذن الله من مناسك الحج وسافرنا إلى المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بقصد الزيارة، ثم أردت العودة إلى مكة فأحرمت بعمرة لوالد المتوفى من ميقات المدينة، فما هي أقوال أهل العلم في ذلك؟ هذه العمرة جائزة بإجماع العلماء لأنها عمرة أنشأت لها سفرا فهي جائزة، وتقول لبيك عمرة عن أبي عند الميقات، والله أعلم. سائل يقول: ما حكم استعمال العطور التي يدخل فيها مادة الكحول؟ يجوز أن يستعمل المسلم العطور النافذة التي يدخل في تثبيتها مادة الكحول، يجوز أن يستعملها في التطيب في يده وفي ثوبه وبدنه، لا أن يشربها. ترى بعض الناس يشرب الكولونيا، هذا شرب الخمر، أما استعمال العطور فجائز. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها نجسة، نجاسة عينية، فإذا استعملها في ثوبه غسله، والصحيح أن نجاسة الخمر والكحول نجاسة معنوية لا عينية، والله أعلم. كم الوقت؟ ها؟ كم؟ ها؟ سائل يقول: هل يصلى على طفل أكمل 9 أشهر إن كان حيا لا يصلى عليه حتى يموت؟ لا يجوز أن نصلي على الأحياء، أما الذي مات فيصلى عليه ولو كان عمر هذا الصقر 4 أشهر، إذا نفخ فيه الروح وسقط صار فرطا، ومن أحكامه في شرعنا أن يصلى عليه صلاة الجنازة، وهكذا الطفل الذي سقط بعد ذلك سواء مستهلا صارخا أو غير مستهل يصلى عليه إذا كان من أبوين مسلمين، والله أعلم. سائل يقول: هل يجوز لي أن أصوم الأيام 10 إذا رجعت لأني أعمل في نهار هذه الأيام؟ يجب عليك أن تصوم الأيام 3 في الحج إذا كنت فاقدا وغير واجد. لماذا فاقدا وغير واجد؟ لماذا؟ للهدي. أما إذا كنت واجدا للهدي فيجب عليك أن تهدي، يجب عليك ماذا؟ أن تهدي. والأيام 3 تصام قبل عرفة، فإن لم يتيسر تصومها بعد عرفة، فإن تكاسلت وتهاولت بصيامها فتقضيها جميعا 10 أيام إذا رجعت إلى بلدك، إذا رجعت إلى ماذا؟ إلى بلدك. وكونك تقول تعمل في النهار هذا ليس عذرا في ماذا؟ في ترك الصيام، ليس عذرا في ترك الصيام، لأن الصيام المفروض علينا في رمضان نصوم ولو كنا نعمل، والله أعلم. إذا احتلم المحرم أو فكر أو نظر فأنزل فهل عليه شيء؟ إذا احتلم المحرم أي وقع في الاحتلام في منامه فخرج منه المني وهو محرم فإن إحرامه صحيح ولا شيء عليه إلا الغسل. لو فكر وتخيل وأنزل فلا شيء عليه في إحرامه لأنه حديث نفس، وقد رفع الله على هذه الأمة ماذا؟ حديث النفس. إذا نظر إلى حرام فأنزل فالعلماء فيها قولان: الأول أن عليه الفدية لأنه أنزل بالنظر المحرم فقاسوه على المباشرة، والقول الثاني أنه إذا نظر إلى زوجته فحكمه حكم التخيل لا شيء عليه، وإذا نظر إلى غير ذلك إلى منظر محرم ثم أنزل فإن عليه التوبة إلى الله من هذا النظر، والله أعلم. هذا سائل يقول: من دخل مكة بدون إحرام هل يطوف ويسعى للحج ولا يتجه يوم التروية إلى منى؟ إذا دخل مكة بغير إحرام وهو ناوٍ الحج أو العمرة فيجب عليه أن يرجع إلى ميقاته الذي تجاوزه ويحرم منه، فإن لم يرجع وأحرم من داخل مكة، أحرم من مكة سواء للحج أو من الحل للعمرة، فإنه يجب عليه أن يذبح شاة في مكة أو سبع بدنة ويقسمها على فقراء الحرم، والله أعلم. يقول: في إحدى البلدان العربية أصدرت فتوى من جهة غير رسمية أجازوا الأضحية بالطيور، فما رأي فضيلتكم؟ هؤلاء جهال. الأضحية لا تكون إلا في بهيمة الأنعام بإجماع المسلمين، بإجماع علماء المسلمين، وبهيمة الأنعام إبل وبقر وغنم، ليس منها طيور، لا نعام ولا بط ولا وز ولا حبارة ولا غيره. الجاموس من البقر يجوز أن يضحى به، إذن ليس هناك أضحية ولا هدي من الطيور، حتى الخيل لا تضحي ولا يهدى بها، والغزال لا تضحي ولا يهدى بها، إنما الأضحية والهدي في بهيمة الأنعام ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، والله أعلم. وزماننا عجيب وغريب، في مستقبل الأيام تسمعون فتاوى عجيبة لأنها ليست من أهل العلم وإنما من مدعي العلم، ومدعو العلم يكثرون في آخر الزمان إذا غابت السنن وظهرت وفشت الأهواء والبدع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سائل يقول: رأيت أحد الحجاج جاء الحرم وهو محرم للتمتع فأراد الطواف لكنه يلبس نعلين غطى قدميه بالكامل، فنبهته لذلك فخلع النعلين وهو جاء من المدينة، ماذا عليه؟ إذا كان جاهلا لا شيء عليه، إذا كان هذا جاهلا فلا شيء عليه، وإذا كان متعمدا فعليه فدية أذى، والله أعلم. يقول: لم أكمل الطواف والسعي، فلما خرج وليس معه نعل آخر وتنعل النعل دون مؤخرة قدميه، نعم يجوز له أن يلبس الكندرة والجزمة ويصفق ما يلي العقب لتكون حذاء لا ساترة لجميع القدمين، والله أعلم. سائل يقول: قدمت من بلدي واعتمرت في أشهر الحج فهل يجوز أن أعتمر عن أمي؟ لا يجوز لك أن تعتمر عن أمك إلا بعد فرائك من أداء الحج، أما قبل الحج فلا، وإنما تكتفي بالعمرة الأولى، والله أعلم. هذا السائل يقول: هل الصلاة في أي مكان في مكة صلاة بمئة ألف صلاة؟ نعم، جميع مكة في مساجدها ومصلياتها وصلوات النساء في بيوتهن الصلاة فيها بمئة ألف صلاة، بشرط أن يقبلها الله عز وجل منك أيها المصلي، فاجعل اهتمامك بالمضاعفة كاهتمامك بقبول الصلاة، والله أعلم. سائل يقول: قمت بالحج في العام الماضي وكان الباص يأخذ فترة طويلة، ويوم العيد صباحا وأنا في الباص قمت بالنوم فاستحلمت فنزلت من الباص ودخلت الدورة وقمت بالغسل وغسل الإحرام، فهل علي شيء؟ ليس عليك في هذا الحج شيء، وحجك صحيح، وإنما عليك أن تتوب إلى الله من هذه الوساوس التي بدأ الشيطان يعيدها عليك ويضطربك بها من حج سابق، والله أعلم. سائل يقول: بعد رمي جمرة العقبة ثم المجيء إلى طواف الإفاضة في حالة الرجوع إلى منى بعد الغروب، ماذا يترتب علي؟ لأن في بعض الأوقات تكثر فيها الزحام. إذا طاف الإنسان طواف الإفاضة وسعى يرجع إلى منى ليبيت فيها، ولو رجع في أثناء الليل فلا إشكال عليه، ولو استغرق الطواف منه الليل كله ورجع صباحا فلا إشكال عليه، لأنه اتقى الله ما استطاع والله أعلم. سائل يقول: نسيت الإحرام في المطار ونويت التوسع في الطائرة عند الميقات ثم حرمت من مكة. لا، أنت أحرمت من الطائرة لكن أحرمت وعليك ملابسك، لم تلبس ملابس الإحرام ولم تتجرد من ثيابك. والواجب عليك في مثل هذه الحالة أنك من حين دخولك في الإحرام تنزع ثيابك وتجعل ثوبك أو عمامتك أو أي كساء حول وسطك. فإن أبيت تقول أستحي من الناس، فبمجرد نزولك في المطار تلبس ملابس الإحرام ويكون عليك فدية أذى. أما أن تؤخر لبس الإحرام إلى ميقات أهل مكة فهذا غلط، هذا منك غلط. فإن أخرت الإحرام كله لم تنوي إلا بمسجد عائشة في الحل فيجب عليك عندئذ فدية، لأنك لم تحرم من الميقات. فإن أحرمت بالطائرة على حالتك فيجب عليك فقط فدية الأذى لأنك لبست المخيط، والله أعلم. ما تعبتم يا أخواني؟ ما تعبت يا حجي؟ الله يعافيك، الله يعافيك. إذن نكتفي بهذه الأسئلة التي في يدي، أنت آخرها لأنك عملت عملية قلب. شفاك الله وشفى الله المسلمين أجمعين. السائل يقول: دخلت الميقات ونويت التمتع ولم ألبس الإحرام إلا في مكة، ماذا علي؟ أنت فعلت ذلك من باب الحيلة والهروب من مراكز التفتيش التي أمامك، والواجب عليك أن تتوب إلى الله لأنك لم تحرم من الميقات الذي حدده لك، وأن تتوب لأنك عصيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تتوب لأنك عصيت ولي الأمر ولم تخرج تصاريح الحج التي يتوقف عليها أداء حجه، وتتوب إلى الله لأنك عظمت رجال الأمن أعظم من تعظيمك حدود الله عز وجل بالإحرام من الميقات. إذن هذه أربعة أنواع من الذنوب. ويجب عليك أمر خامس: أن تذبح فدية لأنك لم تحرم من الميقات. ومن لم يحرم من الميقات ترك واجبا من واجبات الإحرام، ومن ترك واجبا من الواجبات فعليه دم يهريقه في الحرم، كذا قال ابن عباس وعليه جماهير العلماء. والدم شاة أو سبع بدنة تذبح في مكة وتقسم على فقرائها، فإن كنت فقيرا أو لا تجد فإنما تصوم عشرة أيام، والله أعلم. سائل يقول: رجل حج منذ عدة سنوات وبعدما رمى جمرة العقبة كان قد دفع صك الهدي، وقبل الحلق وضع صابون أو شامبو لا أذكر، هل عليه شيء؟ عليك أن تستغفر الله وتتعوذ بالله من الشيطان ودع عنك الوساوس، اترك عنك هذه الوساوس التي يلعب عليك الشيطان بها، وحجك إن شاء الله حج صحيح، والله أعلم. سائل يقول: إذا رجعت هل الرجوع من مناسك الحج أو الرجوع إلى أهله؟ نعم، سبعة إذا رجعتم: إذا رجع إلى أهله في بلده، فإن كان مقيما في مكة فيصومها بعد الحج، وإن كان مقيما في غير مكة ولو بقى في مكة مدة طويلة يصوم الأيام السبعة إذا رجع إلى وطنه، والله أعلم. سائل يقول: من اعتمر في أشهر الحج ثم سافر إلى المدينة ودخل مكة بدون إحرام، فهل هو باق على عمرته أم يلزمه دم من الميقات؟ نعم، إذا أتى بالعمرة في أشهر الحج ثم رجع إلى المدينة زائرا أو مسلما أو مصليا في مسجد نبينا عليه الصلاة والسلام ثم رجع منها يريد الحج فلا بد أن يحرم من الميقات، ميقات المدينة، والله أعلم. يقول لي: عمتي عمتي بلغت 70 وهي تمشي بصعوبة جدا وعندها تعب، فهل الأفضل أن أعتمر عنها أم آتي بها إلى هنا؟
اعتمر عنها، لأن هذه في حكم المرأة العاجزة، ولو أتيت بها في غير وقت الحج محمولة على عربية فهذا لا شيء فيه، لكنه لا يجب عليها، والله أعلم.
هذا السؤال وهو السؤال الأخير وهو سؤال أخينا يقول: حضرت للعمرة والحج متمتعا بعمرتي إلى الحج، وعند الطواف بالكعبة المشرفة في الشوط السابع قبل 3 أمتار خرج ريح مني، فما هو رأي الدين؟ أولا، الدين ليس رأي، إنما الرأي للرجال، وإنما الدين حكم، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ولهذا لا يصح أن يقال ما رأي الدين أو ما رأي الشرع. الشرع والدين ليس رأيا، وإنما هو حكم حكم الله به وأنزله على خلقه. أما الرأي لنا معاشر الرجال، الرأي للعلماء وطلاب العلم، وهذا الذي حصل منه الإحداث في الطواف بالريح في شيء ماضي طوافه صحيح، في المستقبل لا تطف طوافا بالبيت إلا وأنت على وضوء. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين، وأن يوفقنا وإياكم لعمل صالح يرضاه منا رضاء لا يسقط علينا معه أبدا، إنه سبحانه جواد كريم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا والمسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بعد كده خلاص العمره سليمه،
عندي شيء حاجه وقفت خلاص.